بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. آخر ما كان عندنا في بحث الحركة هو استعراض مجموعة مطالب. واحدة من المطالب أنه انقسام الحركة بانقسامات عديدة، بعدما قلنا أن مبادئ الحركة ومقومات الحركة الستة من المبدئي والمنتهى والموضوعي والمساحة والمتحركي والمحركي والزمان، هذه الأمور الستة، كل واحد من هذه الأمور الستة قابل لأن ينقسم إلى أقسام متعددة. فتنقسم الحركة بأقسام متعددة لحاضر هذه المكونات الستة. مثلا لنا من حاضر الزمان نقول حركة نهارية، حركة ليلية، حركة سنوية، حركة شهرية، حركة فصلية، هذا بلحاظ الزمان. بلحاظ الموضوع نقول حركة الإنسان، حركة الحيوان، حركة كذا. بلحاظ المقولة والمسافة حركة العين، حركة المتى، حركة الكيف. بلحاظ المبدأ مرة نأخذ المبدأ أنه من هذا المكان حركة من المسجد إلى البيت وحركة من البيت إلى المسجد، هذا حركة بلحاظ المبدأ. بلحاظ المنتهى هنا نتحرك، يقول حركتي غير حركتك، حركتي غير حركتك، لأنه وإن كان المبدأ واحد لكن المنتهى أنت تروح لبيتك أنا أروح البيت، تعدد حركة بلحاظ تعدد المنتهى. كيفما كان أن الحركات تقبل الانقسامات العديدة، ضابط هذه الانقسامات العديدة هو بعد القول بأنه أن الحركة مكونات ستة ومقومات ستة، ومقومات الستة في مكان المبدأ والمنتهى وموضوع الحركة ومسافة أو مقولة الحركة والمحرك والزمان. هذه كانت هي الأمور الستة. من هذه الأمور الستة يمكن تقسيمات متعددة. الأمر الثاني أن الحركة بلحاظ فاعلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا ناخذ وقفة بسيطة. الحركة بلحاظ فاعلها تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الحركة الإرادية، القسم الثاني الحركة الطبيعية، القسم الثالث الحركة القسرية. خب شنو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ الحركة الإرادية هي كل حركة يكون الفاعل فيها لا شعور وإرادة. كل ما كان هناك حركة من فاعل لا شعور وإرادة تسمى هذه الحركة حركة إرادية. الآن حركة يدي تسميها حركة إرادية، هي يعني حركة قائمة من فاعل لا شعور وإرادة. أما إذا كانت الحركة قائمة لا من لا شعور، من فاعل لا ذا شعور وإرادة، هو أيضا يكون على من حركة تارة موافقة للطبع، موافقة للطبع وهو حركة الكتاب من الأعلى إلى الأسفل، أو حركة مخالفة للطبع يعني كما لو دفعت الكتاب إلى الأعلى. الحركة الأولى نسميها الحركة الطبيعية، والحركة الثانية نسميها الحركة القسرية. فيمكن أن يقال أن الحركة تنقسم بلحاظ الفاعل إلى أقسام ثلاثة: إرادية وطبيعية وقسرية. وبينت لك الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة. ها هنا يوجد عندنا سؤال في هذا المجال بخصوص، عندنا سؤال. شنو السؤال؟ نحن تذكرون عندنا الحركة من انقساماتنا قسمنا الحركة إلى حركة حقيقية وحركة مجازية. قلنا شنو الفرق بين الحركة الحقيقية والحركة المجازية؟ إذا كان إسناد الحركة إلى شيء إسناد إلى ما هو له يكون الحركة حركة حقيقية، وأما إذا كان إسناد الحركة إلى غير ما هو له يكون الحركة حركة مجازية. مثل ماذا؟ مجال السفينة والجانب السفينة. إسناد الحركة إلى السفينة المتحركة يكون إسنادا لما هو له. إسناد الحركة إلى واحد نايم بالسفينة، نايم نقول هذا متحرك، هذا إسناد مجازي إلى غير ما هو له. هذا هم واضح. نقول هذه الحركات الثلاثة التي قبل قليل قلتها من الحركة الإرادية والحركة الطبيعية والحركة القسرية، ذني انقسامات للحركة الحقيقية أم انقسامات للحركة الحقيقية والحركة المجازية؟ سؤالي واضح؟ أكرر السؤال. بعدما قلنا أنه بلحاظ تقسيم عندنا ثلاثة أقسام: حركة إرادية وطبيعية وقسرية، وبلحاظ آخر عندنا الحركة تنقسم إلى اسمين: حركة حقيقية وحركة مجازية. السؤال أن هذه الأقسام الثلاثة من انقسامات الحركة الحقيقية فقط أم من الأعم من انقسام الحركة الحقيقية والحركة المجازية؟ الجواب: المسألة خلافية، يظهر من كلمات صاحب الأسفار الاعتقاد بأن هذه الانقسامات الثلاثة هي من انقسامات الحركة الحقيقية فقط، والذي يظهر من كلام العلامة الطباطبائي أن هذه الأقسام الثلاثة هي انقسام للحركة الحقيقية والحركة المجازية، بمعنى أن الحركة المجازية أيضا تكون على أقسام ثلاثة: إرادية وطبيعية وقسرية. دليل العلامة هم واضح، يقول بابا أساسا إحنا ما عندنا تعدد في الحركة، الحركة المجازية مو حركة أخرى غير الحركة الحقيقية، فإذا اصطلحت هذه الأقسام الثلاثة إلى الحركة الحقيقية فهي لا محالة أيضا تصلح أن تكون أقسام للحركة المجازية. هذا المغايرة، بمعنى أنه هذه الأقسام الثلاثة بهذا دون ذلك، إذا كان أكو تعدد وجودي. أما إذا فرض المسألة ما عندنا تعدد وجودي، الحركة الحقيقية والحركة المجازية ليس فيها تعدد وجودي، وإنما هو وجود واحد بلحاظين، يكون عندنا حركة حقيقية وحركة مجازية وله وجود واحد. فإذا هو حركة واحدة وجود واحد، فما كان قابل الانقسام لهذا الوجود الواحد فهو قابل الانقسام للوجود الثاني، فلا موجب للرفع اليد عن ذلك. هذا هم مطلب انتهينا منه بيان خلاف بين العلامة من جهة وصاحب الأسفار من جهة. مطلب جديد: ما هو الفاعل القريب للحركات الثلاثة، الحركة الطبيعية والإرادية والقسرية؟ ما هو الفاعل القريب لهذه الحركات الثلاثة؟ المفهوم العلامة يعتقد أن الفاعل القريب لهذه الحركات الثلاثة هو الطبيعة، الطبيعة هي الفاعل لهذه الحركات الثلاثة. وأما ما وراء الطبيعة فهي علل طولية متقدمة على الطبيعة. يعني افترض أن هذه حركة يدي، الآن هذه حركة عبرنا عنها بالحركة الإرادية، إحنا الذي نسمعه في الخارج أن هذه الحركة وليدة إرادة النفسية، مشي نقول الفاعل لهذه الحركة ما هو؟ إرادتي. الفاعل لهذه الحركة من هو؟ إرادتي. العلامة يقول أن الفاعل القريب لهذه الحركة هو الطبيعة، طبيعة اليد، أن اليد لها نحو طبيعة يمكن أن تتحرك لهذه الحركة، أو عبر عنها الصورة النوعية، طبيعة نفس الصور النوعية. الصور النوعية لهذا الوجود هو الفاعل القريب للحركة. أجل النفس مؤثر على ماذا؟ على الصور النفسية، والصور النفسية هي تخلق هذه الحركة. إذن كل الحركات هي وليدة من؟ وليدة الصور النفسية النوعية، وليدة الصور النوعية. حتى الحركة الإرادية فإن وإن كانت النفس لها تأثير، لكن تأثيرها على الفعل والحركة ليس تأثير بالمباشرة، وإنما تأثير بواسطة بالتوصيل. فالنفس تؤثر على الصور النوعية، والصور النوعية هي التي تقوم بمهمة الحركة. فما من حركة يقومها الإنسان إلا كان فاعلها القريب هو الصور النوعية. هذا الذي بعلم الأخلاق أن زهتونه يقول أنت لا تتصور أن يصدر من إنسان معصية، لأن المعصية هو حركة، حركة يعني نحو من أنحاء الحركة، المعصية نحو من أنحاء الحركة. يقول هذه الحركة ما تقدر تفسرها بعوامل خارجية. نعم العوامل الخارجية لها دور، لكن العوامل الخارجية ما لها دور بالفعل القريب، إنما الفعل القريب للحركة هو طبيعة الإنسان، طينة الإنسان عبر عنه طبيعة الإنسان. فإذا رأينا واحد مثلا يستغيث، ما نقدر نوحي إلى أنه المجلس كان هو سبب الغيبة، لا هذا غلط. نعم المجلس كان سببا في تنشيط خروج النفس من مرتبة الكمون إلى مرتبة البروز، وإلا واقع الغيبة وليد تلك الصورة النوعية الموجودة عندنا، حيث أنك تحمل في نفسك نحو النفس صورة الذي تأنس بالغيبة فتستغيث. والعامل الخارجي ما مؤثر، العامل الخارجي ما مؤثر. نعم مؤثر في ماذا؟ في تنشيط الصور النفسية، الصور النوعية. وأما واقع المطلب، من الذي يؤثر في هذه الأفعال؟ وصور النفسية، وصور النفسية. وأما الإرادة، العوامل الأخرى، كون أعيش في بيئة معينة أو أعيش في مجتمع معين، أو أنه فلان أغاضني، أغاضني فأنا تكلمت كلام وحشي، لا أفهم. ليس علة الفعل الفحش أن فلان أغاضك، هذا بالمعنى العرفي قد يكون سبب أنه نسند الفعل كلام الفحش نسنده إلى أن فلان أغاضني، لكن واقع المطلب شنو؟ واقع المطلب أن فلان لما يغيظك يحرك النفس ويخرجها من طورها الكموني إلى طورها البرودي، يعني تخرج على حقيقتك، تظهر على حقيقتك، تظهر على حقيقتك. لذا الإنسان في فيلم، طبعا هذا الأمر ينتهي بنا إلى شيء مهم، أنه الإنسان في يوم القيامة مو أنه راح يفاجئ بأعماله، وإنما راح تنكشف له أن هذه نفسه كانت في نفسها تطوي صورا كمونة، تلك الصور برزت خرجت إلى واقع، يعني نشبتها. شايفين بعض الأمور هي موجودة، موجودة موجودة، لكن غاية ما في الأمر ما عناصر كشفها، هي موجودة موجودة، ما تقترب الكتاب الآن موجود في المحل بس مظلم، الغرفة مظلمة، بعد ما أجد وجود الكتاب، لما تجي الإضاءة تسوي للإضاءة، إضاءة مو دورها تخلق الكتاب، ما له معنى أن الإضاءة تخلق الكتاب، إنما دور الإضاءة شنو؟ تخرجها من مكتبة الكمون والخفاء إلى مكتبة
صورة المحلول سيدنا،
كل صور كثير من يمكن أنه يمكن أنه في المركبات الكيميائية أن نتصور لهذا من أمثلة كثيرة، أنه هي لم تنشر، فلذا عوامل معينة تظهر على حقيقتها، تظهر على ما هي عليه من الواقع. سيجي يقول إذا حتى نتكلم كلام أخلاقي الآن، الذي يريد أن يدعي أن كل حركة هي وليدة الصور النوعية، بلا فرق أن تكون تلك الحركة حركة إرادية وحركة طبيعية وحركة قسرية، حتى الحركات القسرية، يعني شنو حتى الحركات القسرية؟ حتى الحركات القسرية يعني أن العامل القسري لما أنا أدفع الكتاب للإعلام، هاي حركة عبرنا عنها بالحركة القسرية، ليش؟ أن الكتاب طبع الأول يميل إلى ماذا؟ إلى الأسفل، إلى الانحدار، لكن الآن بدأ يفعل إلى الأعلى. أسألك أقول لك أنه هذه يدي هي علة هذه الحركة؟ الجواب كلا، يدي ليست بعلة لهذه الحركة، يدي علة في أن تبدل الصور النوعية، أو عبر بالتعبير الأدق بأن تخرج تلك الصور النوعية من مرتبة كمونها إلى مرتبة بروزها في هذا الاتجاه. فكل حركة فاعلها القريب هو الطبيعة والصور النوعية، كل حركة فاعلها القريب هو الصور النوعية. هذا مطلب. وبعد عندي مطلب في هذا الأمر، وراح ندخل في فكرة الميل أو عبر عن الجذب، قانون الجذب. طبعا بالعرفان مفصل يبحث هذا المعنى الجذب، الآن احنا نبحث بمعناه المختصر المضبوط مصطلح الميل. يقول الحركة وليدة لأمرين، أحد الأمرين أحد الأمرين أن الفاعل القريب لها هو الطبيعة والصورة النوعية، والأمر الثاني هو الجذب أو الميل. يعني في الميل يعني كل طبيعة ميانة إلى اتجاه، لها ميل إلى اتجاه معين. وقلنا أنها الحركة وليدة الطبيعة، أريد نقول الطبيعة أيضا هي ميانة إلى فيه. طبعا أضرب لك مثال حتى أوضح الفكرة، وإن كان الأمر الثاني محل خلاف عند الفلاسفة. الجماعة إجوا قالوا مكونات الكون، القدماء من الحكماء قالوا ترى الكون كله مكونات كثيرة، هو مركب من مكونات أربعة عبارة عن الماء والتراب والهواء والنار، هذه المكونات الأربعة. هذه المكونات الأربعة، كل الكون مركب من هذه المكونات الأربعة. نجي إلى اثنين من عجن كالماء والتراب، ميلها إلى ماذا؟ إلى الانحدار، ميلها إلى الانحدار. أما بالنسبة إلى الهواء والنار ميلها إلى الصعود. فلنا أن نقول طبيعة النار وطبيعة الهواء ميلها وطبيعتها ماذا؟ تطلب الصعود. فلو نزلت كانت على خلاف طبيعتها فتكون من الحركة القسرية. وأما الماء والتراب طبيعة الانحدار، فإذا واحد سوالك نافورة فوارة إلى الأعلى، هذه حركة تسميها حركة قسرية. ليش حركة قسرية؟ لأنه على خلف طبعها وميلها، إذ ميل هذا ماذا؟ إلها. أو إحنا الآن في الطب الحديث ماذا يقبل لو ما يقبل، نقول العناصر بعضها طبعها بارد وبعضها طبعها حار، ودائما العلاجات يكون على هذا النحو. الأبدان ذات الطبع الحار نعطيها دواء ذات طبع بارد حتى نقوم بعمليه التوازن، اما الابدان الذي ذات طبع بارد نعطيها طبعا حارا حتى تكون. اذا هناك لكل طبيعه ميل خاص. تتجدد عدد العناصر، قلت القدماء كانوا يكونون اربع عناصر، الان العلم الحديث يقول ان العناصر اكثر من 100، اكثر من 100 عنصر، ولكل عنصر من هذه العناصر له ميله الخاص. يعني واحد ميله على أن يكون حارق، والآخر ميله على أن يكون مثلا فيه جنبة البرود. مثلا لا واحد يستعمل غاز معين للتبريد، يستعمل غاز معين. ليش هذا الغاز يستعمل مو غاز آخر؟ لأنه ميله وطبقه ميال إلى ماذا؟ إلى البرودة. هذا هو مقصودنا من أن في كل حركة، سواء كانت حركة إرادية أم كانت الحركة حركة طبيعية أم كانت الحركة حركة قسرية، ففاعلها القريب هو الطبيعة زائد فكرة قانون الميل، زائد فكرة قانون الميل. هذا هم مطلب انتهينا منه. مطلب جديد، قلنا الفاعل، اسمع لي، مصطلح هو مصطلح القوة في الفلسفة يفسر بمعاني متعددة. مصطلح القوة في الفلسفة يفسر بمعاني متعددة. أريد الآن أقف على هذه المعاني المتعددة. لا يخفى أن هذا المطلب مر سابقا بنا، لكن ذكرناه بنحو، والآن أذكره بنحو آخر. شوية شوية راح أتوسع في المطلب حتى أوضح الفكرة أكثر. شوية راح أتوسع. عنوان المطلب الجديد، شنو عنوان المطلب الجديد؟ أنه الإطلاقات كلمة القوة في الفلسفة. القوة تأتي في مناخين، ولكل من هذين المناخين فصلين، فالمجموع الكلي الجذر عندنا أربع فصول، لكن في مناخين المنازل الأول في ضمن دوائر القوة مقابل الفعلية. القوة مقابل الفعلية تنقول المصطلح الأول للقوة شنو هو؟ الإنسان الاستعدادي، أني أحمل قوة الاجتهاد، أحمل قوة الاجتهاد يعني شنو؟ يعني عندي إمكان الاستعدادي. يصير القوة بمعنى شنو؟ بمعنى الإنسان الاستعدادي، بمعنى الإنسان الاستعدادي، فإني عندي استعداد أصير مجتهد، هذا يسمى فإني عامل لقوة الاجتهاد. ممكن يقول يقول فلان عامل لقوة الاجتهاد، يعني عامل الآن كلنا نحن فينا عندنا قوة الاجتهاد، يعني نحن إمكانية أن نصير مجتهد. فالقوة هنا بأي معنى استعمل هذا الاستعمال الأول؟ القوة استعمل بمعنى الإمكان الاستعداد. ولا يخفى عليك أن الإمكان الاستعدادي كما تقدم منا هو بمثابة العرض، والعرض يحتاج إلى معروف. وقلنا معروف الإمكان الاستعدادي ما هو؟ المادة أو الهيولة الأولى. المادة أو الهيولة الأولى مبدأ الإمكان الاستعدادي، معروف الإمكان الاستعدادي. هذا المبدأ أو معروف الإمكان الاستعدادي أو القوة أيضا مصطلح عليه باسم القوة. هذا إطلاق غير ذات الإطلاق، هذان إطلاقان في جو واحد وفي مناخ واحد. الإطلاق الثاني شنو فرق عن الإطلاق الأول؟ الإطلاق الأول بلحاظ كونه عرف، الإطلاق الثاني بلحاظ كونه معروف. فصارت المادة الأولى تسمى قوة. المادة الأولى فينا دور شنو؟ دور الحاضن، دوره دور الرحم، دوره دور الرحم. فإذا القوة استعملت في هذا المناخ بمعنيين، المعنى الأول الإمكان الاستعدادي، واستعملت أيضا بمعنى المادة الحاضنة لذلك الإمكان الاستعدادي. هذا خلي على جنب، ننتقل إلى الجنب الآخر، إلى المناخ الثاني. قلنا أمام أربعة معاني، أريد أربع معاني أظهرها. المعنى الجديد أن القوة تأتي في دائرة الفعليات، مو في دائرة القوة المقابلة الفعلية. هنا القوة يراد منها ماذا؟ الفعلية. نقول الحديد قوي، قوي عن شنو؟ يعني عنده مادة مقاومة شديدة. هنا القوة بأي معنى أخرى؟ المقاومة الشديدة، القوة. نقول فلان قوي، قوي عن شنو؟ الاسمنت أقوى من الجوف. ليش أقوى؟ يعني عنده مادة مقاومة أشد مما هو موجود في الجوف. هذا هنا القوة بأي معنى أخذه؟ بمعنى المقاومة الشديدة، بمعنى المقاومة الشديدة. المؤمن قوي، قوي عن شنو؟ يعني بمعنى عنده مقاومة شديدة أمام شنو؟ أمام الخدائع، أمام الخديعة هو قوي، قوي يعني شنو؟ يعني عنده مقاومة أمام هذه حبائل الشيطان. هذا معنى ثالث. إذا القوة صار بمعنى ثالث، بمعنى التحمل الشديد. وأخرى يطلق القوة ويراد منه مبدأ هذه القوة الشديدة، مبدأ هذه القوة الشديدة. نقول فلان له قوة النظر، قوة النظر يعني شنو؟ يعني مبدأ يحقق لي فعلية النظر، مبدأ يحقق لي فعلية النظر. هذا أيضا في سياق، في سياق الفعليات، لكن فرق عن الثالث. كان ثالث كان بنفس الشيء، الآن مبدأ الشيء كما هناك. الفرق بين الأول والثاني، الثالث الفرق بين الأول والثاني الشيء ومبدأه. الأول كان نفس الشيء، نفس قوة الاجتهاد. الثاني فينه مبدأ قوة الاجتهاد. الثالث صار فينه الفعلية الشديدة. الرابع صار فينه مبدأ هذه الفعلية. فالمجموع الكلي بقصة أربعة. واضح الأصول الأربعة؟ جيد.
المكان الاسمي اللغوي
سليم،
معنى الثالث والرابع اللغوي
مو مشكل اللغوي. هذا بالتالي مصطلح في عند الفلاسفة، استجدر لغوي أو كان جذره ليس بلغوي. بالتالي في قاموس الفلسفة هذه الإطلاقات الأربعة مستعملة. جميل، نجي إلى مطلب جديد. هذا المطلب الجديد في الحقيقة سريع على المعنى الرابع. مقلنا عندنا معاني أربعة أربط لك من هذا المطلب والمطلب السابق على المعنى الرابع الذي هو شنو كان؟
مبدأ.
هنا ما المقصود من القدرة؟ الأمر الجديد الذي أجبته عنوان المسألة شنو؟ ما المقصود من القدرة؟ ما المقصود من القدرة؟ القدرة هي مبدأ الأشياء، لكن المبدأ الذي يكون مختلفا بماذا؟ بالعلم والشعور والإرادة. القدرة هي نفس مبدأ الأشياء، يعني نفس المعنى الرابع، حال كونه فيه شنو؟ العلم والشعور والإرادة. واضح الذي أقوله؟ إذن شنو الأمر الجديد؟ عنوان الأمر الجديد، أراد أركز على الأمر الجديد، ما المقصود من القدرة؟ وهاي ترى عركة كبيرة، عركة كبيرة، طولها حرمها وعشرات، أقول عشرات أقول المسائل الكلامية متفرعة على هذه المسألة. مسألة القدرة، مسألة القدرة من المطالب العلمية مهمة. خب احنا شلون وصلنا للقدرة؟ بحث القدرة شلون وصلت؟ السلم الذي تبعناه بعد ما بينا معاني القوة وبينا من المعاني القوة المعنى الرابع. المعنى الرابع إذا ضم إليه فكرة العلم والإرادة والشعور تولدت عندنا فكرة القدرة. جميل. القدرة هي تنقسم إلى قسمين، قسم يقال قدرة الحيوان وقسم يقال قدرة الله. قسم يقال بقدرة الحيوان وقسم يقال بقدرة الله. عرف بقدرة الحيوان وعرف بقدرة الله، وهل فارق بينهما؟ طبيعي الآن ما يقولون قدرة الحيوان، وإنما ماذا يقال؟ يقال القدرة، ويعنى بالقدرة ماذا؟ إما الأعم من قدرة الإنسان والحيوان، الحيوان والله. قال إذا أطلقت القدرة يراد منها خصوص قدرة الحيوان، وقدرة الله يحتاج إلى زيادة من التقييد. وعلى الذي أقول أكرر لك، أنا واحد يقول لك شنو معنى القدرة؟ أنت تقدر تقول له القدرة إما على معنيين، قدرة مطلقة وقدرة الله، إيش تقول؟ أو تقول القدرة تأتي بتعريف يعم كل من الأمرين. فهنا احنا كم جولة عندنا؟ عندنا جولة مع قدرة الإنسان، وعندنا جولة أخرى مع قدرة الله. عندنا جولة مع قدرة الإنسان، بس التفت المنهجية شو قال لنا؟ عندنا بحث في قدرة الإنسان أو الحيوان حبه عندنا، بناء على أن الحيوان أيضا ذا شعور مثلا، أو الحيوان المراد من الحيوان الناطق، وقدرة الله. ماذا نريد أن نتحدث في قدرة الحيوان أو قدرة الإنسان؟ ماذا نريد أن نتحدث؟ لنا ثلاث وقفات مع هذه المفردة، ثلاث وقفات مع هذه المفردة. الوقفة الأولى أننا نعرف القدرة هذه بتعريف فيه جملة الإنكار وفيه جملة كونها إلا ناقصة. يعني في تعريفنا نركز على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى شمة الإنكار، صحة الفعل وعدم الفعل، صحة الفعل والترك. هذا شلون ما في نعبر عبر بعد، احنا ما نجتمد على الالفاظ، ولكن شو نعبر؟ امكان. امكان يعني شنو؟ تساوي الطرفين، مو الامكان مو تساوي الطرفين. فنقول صحة الفعل والعدم، صحة الفعل والترك، امكان الفعل والترك. القدرة اذا شنو؟ اقول انا قادر، يعني شنو قادر؟ يمكن لي أن أفعل ويمكن أن لا أفعل. ممكن يمكن لي أن أفعل ويمكن لي أن لا أفعل. ونقول أيضا أن القدرة في الإنسان رهن ماذا؟ ليس رهن إرادته وشعوره فحسب، وإنما رهن عوامل أخرى. يعني لتحقق المعلول أقول أنا قادر أن أصير ثري وقادر أن أصير فقير، إذا على التعبير أو ليس على التعبير، قادر أن أصير ثري وقادر أن أصير فقير، لكن نفس القدرة. يعني شنو القدرة الذي عبرنا عنها؟ طبيعة زائد إرادة وشعور وعلم، لا يكفي في تحقق الغنى، بل لا بد من إضافة عوامل أخرى. تلك العوامل ذات المرحلية فتجتمع مع القدرة تحقق المعلول. هذا معنى شنو؟ أنه القدرة عند الإنسان مأخوذة على لا مستوى على علم الناقص. ففتت إذن تعريف القدرة عند الإنسان شنو مأخوذ فيه؟ مأخوذ فيه جنبكان، مأخوذ فيه جنبكان. الجنب الأولى شنو مأخوذ فيه؟ أنه الإنسان صحة الفعل وعدم صحة الفعل، صحة الفعل وصحة الترك، بهذا المعنى. ومأخوذ فيه أيضا شنو؟ فكرة الإمكان، فكرة العلة الناقصة. يعني لتفسر لي القدرة عند الإنسان بتفسير مدحة فضي على هذا البعد، هذا البعد أريده. جميل، هاي وقفة رقم واحد. واضح وقفة رقم واحد؟ كنا في القدرة، قدرة الحيوان عندنا ثلاثة وقفات، هاي وقفة رقم واحد. عندنا وقفة رقم اثنين، وقفة رقم اثنين، هل قدرة الفعل مشروطة، هل قدرة الفعل مشروطة بسبق العدم الزماني أم لا؟ هل قدرة الفعل مشروطة بسبق العدم الزماني أم لا؟ البعض قال بلي. متى يمكن الفعل؟ متى يمكن الفعل؟ إلى كان يسبقه عدم زماني. فقدرة خلق مثلا القديم الزماني ممكن لو ما ممكن؟ قال غير ممكن. ليس لأنه ما يسبق عدم الزمان. وقدرة خلق الزمان ممكن أو غير ممكن؟ قال هم غير ممكن. ليس لأنه ما يسبق عدم الزمان. ما يسبق عدم الزمان. عدم الزمان يعني شنو؟ يعني هناك زمان هو ما موجود، بينما الزمان ما سبقه الزمان، هذا الزمان ما موجود فيه. عدم الزمان يعني شنو؟ يعني عدم في وعاء الزمان. هو الزمان ما له معنى ان الزمان تفترض في وعاء، في وعاء اسم الزمان وهو ما موجود. هذا ما راح تلتفت نزاعتي. العدم الزماني شنو يا اخوان؟ العدم الزماني يعني جنطة فيها تسمى هذه جنطة الزمان، هذا الشيء ما فيه. يسموه هذا مصطلح من العلمي عدم الزمان، لأن الزمان يمكن أن يوضع فيه هذه الجنطة أم لا؟ لا. ليه؟ لأنه هو زمان. فما معنى أن نضعه فيه في جنطة الزمان، في حقيبة الزمان، وهو ما موجود في تلك الحقيبة؟ يلزم من وجوده يلزم من وجوده عدم، يلزم من وجود عدم. إذن البعض قال القدرة مسبوكة لابد بشنو؟ بعدم زماني، وعليه لا يمكن خلق القديم الزماني كما لا يمكن خلق الزماني. يعني لا يمكن واحد وجود قدرة في القديم الزماني كما لا يمكن فرض وجود القدرة في الزمان. سيدنا أنت شنو رأيك اتجاه هذه المدرسة؟ يقول هذه المدرسة عندي مرفوضة. ليش مرفوضة؟ يقول هذه المدرسة مبتنية على من كان يقول أن ملاك الحاجة إلى العلة هو الحدوث. إذا كنا نقول ملاك الحاجة إلى العلة هو الحدوث، يعني بدأ يكون الشيء مخلوقا وموجودا إذا كان حادثا، ومتى يكون حادثا؟ إذا كان مسبوق بالعدم الزماني. إذا كنا نقول بهذه المقالة أن وجود الشيء يسبقه، لا بد أن يسبقه ماذا؟ حدوث، والحدوث لا بد أن يسبقه عدم زمان. إذا الكلام فيه، لكن قد بينا فيما مضى ماذا بينا؟ أن ملاك الحادث ليس الحدوث، وإنما ملاك الحاجة عندنا والإمكان الذاتي أو الإمكان الفقري. على رأي المشاء كان الإمكان الذاتي، على رأي الحكم المتعالي والإمكان الفقري. فإذا هل يمكن افتراض القدرة في أمر ليس بمسبوق بالعدم الزماني أم لا؟ سؤالنا هو هذا. اتضح أنه سؤالي واضح، أكرر لك إياه. هل يمكن تعلق القدرة بشيء لم يكن مسبوقا بالعدم الزمان؟ نقول نعم، نعم، لأنه ما مشروط في وجوده أن يكون مسبوقا بالعدم الزمان. إذا ما مشروط في ذلك فيمكن اقتراب القدرة في ماذا؟ في أمر وإن لم يكن مسبوقا بالعدم الزمان. هذه النقطة رقم واضحة. بعد عندي وقفة ثالثة. الوقفة الثالثة والأخيرة في هذا الباب، يا باب، باب قدرة الحيوان. نروح إلى قدرة الله. بعدنا كله بنتكلم في قدرة الحيوان. أنه إنسان حين الفعل لابد أن يكون قادرا على الإتيان وعدم الإتيان. يعني هو في وقت الفعل شو نقول؟ يمكن له أن يفعل ويمكن له أن لا يفعل. أما قبل الفعل هل يوصف بالقدرة أم لا؟ يعني قبل ما أتلبس بالفعل أنا قادر أو مقادر؟ يعني صفة القدرة هل هي صفة ثابتة للشيء حين العمل، أم أن صفة القدرة ثابتة للشيء حتى قبل العمل؟ يعني باكر أنا أقدر أسوي عزيمة أو ما، أقول اليوم قادر، أنا قادر على أن باشر أسوي وليمة أو ما أسوي وليمة. لو لا ما يصح هذا التحديد. القدرة وين صار؟ حين العمل، يعني حينما يريد أن أقول الآن أبدأ، قادر على رفع الكتاب وقادر على عدم رفعه. هل القدرة التي هي وصف للإنسان مأخوذ فيها حال العمل، فهو وصف بلحاظ حالة عمل أن يعم حتى حال ما كان قبل العمل؟ يعني لا يجوز. أنا قلت لك القدرة هو شنو؟ صحة الإتيان بالفعل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وش إن كان الفعل وعدم الإنسان فعل، وإن كان الفعل وعدم الإنسان فعل، ما أخذ فيه المقارنة، بل يعم حتى القدرية. فالقدرة ثابتة للإنسان حين العمل وقبل العمل، وهذا الوصف يمكن أن يثبت للإنسان حتى قبل العمل. مثلا أنا الآن بعد ما سافر إلى الديوانية، وفي الديوان أقول أنا قادر على أن في الديوانية أتعشى وقادر أن لا أتعشى، لو لا يصح على التعبير. التعبير يصح فيما لو كان فقط حينما تلبس في الوجود هناك، يقول العلامة ما يتصرف سواء كان قد تلبس أو لم يتلبس. هذا المطلب نمشي عليه. إلى هنا وقفنا مع ماذا؟ مع قدرة الإنسان. نجي الآن إلى الفصل البعدي. شنو الفصل البعدي؟ قدرة الله. قدرة الله كيف نفسر قدرة الله؟ يقول قدرة الله ينبغي أن يفسر مبرأ من جنبة ومسحة الإنسان، ومبرأ من مسحة العلة الناقصة. اعلم أن القدرة لا بد أن نفسر في حق الباري عز وجل على نحو علة تامة لا العلة الناقصة، وذلك لأن الله هو علة تامة وهو علة بسيطة وهو علة تامة وهو علة بسيطة. وأن لا يفسر قدرة الله بنحو فيها مسحة الإمكان وفيها جنبة الإنسان لاستحالة ثبوت الإنسان في حق واجب وجوده. فلا بد أن تفسر القدرة عند الله بنحو ما في هذين الأمرين. يعني فيما فيه إذا شو تفسر؟ فسرها بتفسير الحكمية، فسرها بتفسير الضرورة. يعني القدرة لا بد أن تفسر بتفسير فيها تركيز على يا جانب جانب الحتمية وجانب الضرورة. ثبتت لي واضح عن دليله، دليله كلش واضح. يبقى إذا قلنا اسمع لي، إذا كانت القدرة عند الله تفسر بمعنى الحتمية وبمعنى الضرورة، هذا معنى أننا وقعنا في فخ، عنوان الفخ أن الله موجب، أن الله مجبر، أن الله يتعين عليه ذلك، أن الله ملزم عليه ذلك. وهل يمكن الالتزام بهذا أم لا؟ بعدما قلت أن قدرة الله، تعرف قدرة الله بالضرورة وبالحتمية، والضرورة الحتمية عن شنو؟ يعني استحالة الانفكاك، ضرورة حتمية عن استحالة، فلا استعاد الانفكاك، يعني هو مجبور لا مو مجبور يا أمي؟ هو مجبور بعقله، هو مجبور. هل يمكن الالتزام بأن الله مجبور؟ أليس هذا هو الجبر على الله؟ بالتالي إذا فسرنا القدرة بتفسير الضرورة والحتمية والعلة التامة، والضرورة تستدعي الجبر، فيلزم من ذلك إثبات الجبر إلى الله. تقول العلامة يجيب بلسانين، ما أقول بجوابين، وإنما أعبر بلسانين. مرة يقول أخي أعلن أنه هذا شنو؟ واجب عنه لا واجب عليه، واجب منه لا واجب عليه. يعني شنو؟ هو ألزم نفسه بذلك، لا أنه الجبر. شنو تعريف الجبر؟ إلزام من طرف الغير، إلزام من طرف الغير، يعني ليس كل حتمية تساوق الجبر. أي حتمية تساوق الجبر؟ الحتمية الذي يكون الجبر من جانب غير إبلي، هذا جبر، هذا جبر. سمين جبر الكلام، هم مو جبر الفلسفي، جبر الكلام. فرق بين جبر الكلام وجبر الفلسفي. إن شاء الله نقول أن عملة الجبر الكلامي منقوطة، أما عملة الجبر الفلسفي ما منقوطة. عملة الجبر الفلسفي ما منقوطة، بل لا بد منها. إذا قلنا أشيء ما لم يجب لم يوجب، فلنحن نعترف بقانون الجبر الفلسفي. أما الذي هو مرفوض عندنا جبر الكلام. إذا ليس كل ضرورة تستدعي الجبر، إنما الضرورة تستدعي الجبر فيما لو كان أن المحقق للضرورة من قبل الغير. والله حيث أنه واجب الوجود ولا يكون هناك غير، يعني أدلة نفي الشريك ترفض وجود الغير، ومع وجود الغير رفض وجود الغير، فإذا لا يكون هناك سلطة من الأعلى، مع عدم وجود السلطة من الأعلى، إذا لماذا نحكم بأنه مجبور؟ نحكم بالحتمية، فالقدرة حتمية، لكن الحتمية لا تستدعي الجبرية. هذا الجواب رقم واحد. وأما الجواب الآخر، حتى أنهي بعد ما عندي شيء، وأما الجواب الثاني، أخي في الحقيقة أنت تستوي، اسمعي شوية المراتب الأربعة. إحنا قلنا الله موجود، هذا خلص قبله، أرجوك التفت للتسلسل الرباعي الطولي. فإذا وجد فلا بد أن يكون واجبا، حتى يكون واجبا يكون معطيا للوجوب للمعلول، فبإعطائه الوجوب للمعلول فيوجد المعلول، هذا التسلسل الرباعي. أنت إذا أردت أن تقول الله مجبور يعني واجب عليه، لابد أن تفترض أن الوجوب من مأخوذ من جانب المتأخر، وتثبته لمن؟ للمتقدم. يعني وجوب المعلول يستدعي وجوب التي، ليش؟ لأنه إحنا كان وين كلامنا؟ ضرورة تحقق المعلول، مو قلنا؟ قلنا فسر لي قدرة الله، ليش فسر قدرة الله؟ ضرورة تحقق المعلول، فضرورة تحقق المعلول هي الذي كان دليل على إثبات الجبر إلى الله، مو شيء؟ أقول ضرورة تحقق المعلول يستحيل أن تكون هي علة لثبوت الجبر على الله، لأن فرض المسألة هي متولدة من وجود، هي متأخرة رتبة عن وجود الله، وكيف ما كيف يمكن لشيء هو متأخر عنه يؤثر على المتقدم؟ أكرر لك هذا المطلب به ننتهي، بس عندي بعد مطلب كل السرير. أقول الجبر جبر الله لا يمكن. لماذا؟ أولا لأنه عدم وجود الغير، الحتمية لا تستدعي الجبر. اثنيا أن حتمية وجود الغير لا يكون إذن جبر من قبل الغير على الله، لأن هذا الغير فرض المثل أنه متأخر عن الله. يعني وجوب الغير إنما يكون بعد اكتمال العلة الثانية، فإذا كان بعد اكتمال العلة الثانية فيكون المعلول واجب. كيف أن هذا الوجوب يسري؟ وجوب المعلول يسري ويصير العلة واجبة وهو متأخر عنه، ما كان متأخرا. يعني حفيدي هو وجوده متأخر عن وجودي بمراتب. بعدين نقول الحفيد يجبرني على أن أكون جدا، شبهتنا تكون من هالقبيل، أنه أن يتحتم علي أن يكون لي حفيد. طبعا إذا كان ابني وحفيدي متوفرة في جميع الشرائط، متوفرة في جميع الشرائط، لكن ما نقدر نقول أن حتمية وجود الحفيد إذن، يعني يتعين وجود الحفيد إذن، ضرورة الحفيد تكون موجبة لجبر الجد على إيجاده. ضرورة وجود الاب الحفيد تكون موجبة إلى تحقق وحتمية تحقق الحفيد من قبل المولى من قبل الجد. ما ممكن هذا، ليش؟ أنا متأثر بطبط عنه. وبتعبير هذه العبارة الأخيرة، فكرة الوجوب فكرة تحليلية، وإذا كانت فكرة تحليلية فهو مفهوما انتزاعيا، والمفهوم الانتزاعي لا يسري من مكان إلى مكان آخر. بس تأمل هذا الكلام، أنا ما ذاكره بس إحنا بس رجالة برقية، به يتضح له من هذا البيان أن القدرة عند الله ينبغي أن تعرف بتعريف لا كتعريف القدرة للحيوان، وأن شبهة الجبر في حق الباري عز وجل مع القول بحتمية هذه القدرة لا تستلزم حتمية القدرة، لا تستلزم ماذا؟ ظاهرة الجبر، إما للدليل الفلسفي وإما لفكرة عدم كراهية المعقول الفلسفي إليه. والحمد لله رب العالمين.